الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بتصديقه للمؤمنين. كان الكلام حول الآية الخامسة والأخيرة من الآيات عليكم السلام التي استدل بها على حجية خبر الواحد، ألا وهي آية الأذن من سورة التوبة، قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وتقريب الاستدلال بهذه الآية على المطلوب، أعني حجية خبر الواحد، أن الله تعالى ذكر في هذه الآية خصلة من الخصال الحميدة لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله، ومدحه على تلك الخصلة أيضا بقوله: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ألا وهي تلك الصفة عبارة عن صفة التصديق، وأنه صلى الله عليه وآله يصدق للمؤمنين. عليكم السلام، عليكم السلام. فإذا تصديق المؤمنين أمر حسن وممدوح، وهو مطلق في الآية، سواء كان إخبار المؤمنين له صلى الله عليه وآله مورثا لليقين والعلم أم لا. فلم تقيد الآية تصديق النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين، لم تقيده بما لو أفاد إخبار المؤمنين إياه صلى الله عليه وآله، أفاد ماذا إخباره إياه؟ العلم واليقين. فإذا تصديق المؤمنين حسن وممدوح، عليكم السلام، مطلقا، سواء كان إخبار المؤمنين له صلى الله عليه وآله مورثا لليقين والعلم أم لا. فيشمل إذن خبر الواحد، وإذا ثبت حسن التصديق بتوسط الآية المباركة، نثبت بطريق الإجماع المركب، نثبت وجوب تصديق المؤمنين ببيانه، بطريق الإجماع المركب نثبت وجوب تصديق المؤمنين ب ببيان أن أحدا من الأصوليين لم يفصل، بل أن طائفة منهم أي من الأصوليين من قبيل السيد المرتضى ومن تبعه يقولون بقول مطلق أن تصديق المؤمنين من دون أن يكون قولهم مورثا للعلم واليقين لا هو جائز ولا حسن ولا واجب، بينما المشهور يقولون بقول مطلق أن تصديق المؤمن ولو لم يكن قوله مورثا للعلم واجب ولازم، وليس الأمر مقتصرا على أنه جائز وحسن فحسب، فتصديق المؤمن على قول المشهور أن عليكم السلام، فتصديق المؤمن ولو لم يكن مفيدا للعلم ليس جائزا وحسنا فحسب، بل هو أمر واجب ولازم. فإذا لم يقل أحد من الأصوليين بالتفصيل بأن تصديق المؤمن حسن ولكنه ليس واجبا، إما هؤلاء الطائفة اللي يقولون تصديق المؤمنين من دون أن يكون قولهم مفيدا للعلم واليقين لا هو جائز ولا حسن ولا واجب، وهؤلاء المشهور قالوا مو فقط جائز وحسن لا بل واجب. إذن لم يقل هناك أحد بالتفصيل بأن تصديق المؤمنين حسن ولكنه ماذا؟ ولكنه ليس واجبا. وحيث أن أثبتنا الحسن بتوسط الآية المباركة، فبالإجماع المركب يثبت الوجوب أيضا، أي وجوب التصديق. وهذا هو معنى حجية خبر الواحد، فإن الخبر الواحد ليس معنى حجيته سوى وجوب التصديق وترتيب الأثر. فإذا فتحصل أن الآية الشريفة مع الضميمة تثبت المدعى، أعني حجية خبر الواحد مع الضميمة، أقصد مع الضميمة أي بتوسط الإجماع المركب، لأن الحسن أثبتناه بتوسط الآية ولكن الوجوب نثبته بتوسط الإجماع المركب. إذن هذه الآية مع الضميمة عليكم السلام تساعدنا فيما نحن فيه على إثبات المدعى. ثم ذكر المستدل شاهدا على مطلبه هذا، ألا وهي رواية إسماعيل ولد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله ناقش في الاستدلال بهذه الآية، آية الأذن، على حجية خبر الواحد بمناقشتين. المناقشة الأولى وحاصلها أن المراد بالأذن في الآية المباركة ليس كل من يعمل تعبدا بكل ما يسمعه من دون علم واعتقاد قلبي بصدقه، فليس المراد بالأذن من كان يرتب الأثر تعبدا على كل ما يسمعه ولو من دون علم واعتقاد قلبي بصدقه، أي بصدق إخبار ذلك المخبر. ليس المراد بالأذن هذا المعنى حتى يكون دليلا على ما نحن فيه. إذا صار من يعمل تعبدا بكل ما يسمعه ولو من دون علم واعتقاد قلبي بصدقه، عند ذلك شنو رح ينفع كدليل على ما نحن فيه؟ الشيخ الأعظم يقول ليس المراد بالأذن هذا المعنى، بل المراد بالأذن من كان سريع الاعتقاد، من كان سريع التصديق بما يسمعه، بمعنى أنه إذا أخبره المؤمنون يحصل من خبرهم العلم له، يحصل من خبرهم العلم له والاعتقاد القلبي بصدق المخبر فيصدقهم، وبالتالي فيكون العمل على وفق علمه وما صدقه، لا أن يكون العمل تعبدا. لا لا لا، هذه الآية ما لها علاقة بالاعتقادات. فهنا عندما يقول قل هو أذن خير لكم، أولا هؤلاء قالوا هو أذن عن النبي الأعظم، هؤلاء أقصد المنافقين قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه أذن، يعني أن هذا يعني بالتعبير أنه ما عنده شغل وعمل، مجرد يصغي للآخرين ويأخذ بما يقولونه. فإجى النبي الأعظم بين قال للنبي قل لهم بأنك أذن خير لكم، يعني أنت أذن خير لجميع المؤمنين بما فيهم المنافقين، قل هو أذن خير لكم. ثم بعد ذلك مدحه الله على هذه الخصلة، يؤمن بالله ويؤمن أي ويصدق للمؤمنين، يصدق للمؤمنين. هذا الآن في المناقشة الأولى بيّن بأن المراد من الأذن ماذا، ليس هو كل من يعمل تعبدا بكل ما يسمعه ولو لم يكن هناك علم واعتقاد قلبي بمن بصدقه، فليس المراد بالأذن من كان يرتب الأثر على مجرد ما يسمعه ولو من دون علم واعتقاد قلبي بصدقه. يعني من يرتب الأثر تعبدا على مجرد ما يسمعه، لا بل المراد بالأذن من كان سريع التصديق سريع الاعتقاد. يعني شنو سريع التصديق؟ بمعنى أنه إذا أخبره المؤمنون يحصل من خبرهم العلم له فيصدقهم، وعندها فيكون العمل على وفق العلم على وفق ما صدقه، لا أن يكون العمل تعبدا. فتكون الآية أجنبية عما نحن فيه. فإن قلت، أكون رأسا سؤال يطرح نفسه، فإن قلت أن الآية في مقام المدح بينما كون الإنسان سريع التصديق والاعتقاد صفة مذمومة، يعني بسرعة يصدق، تعبيرنا الدارج يعني يقولون هذا فطير بسرعة يصدق، هذا الآن في العرف هكذا. بينما كون الإنسان سريع التصديق والاعتقاد صفة مذمومة ولا توجب استحقاق المدح، إذن لا يمكن تفسير الآية المباركة بهذا المعنى اللي ذكرته للأذن. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا التساؤل المقدر، أجاب بما حاصله أن كون الإنسان سريع التصديق والاعتقاد وإن كان مذموما من جهات أخرى، ولكن من جهتي أنه حاق عن حسن ظن النبي صلى الله عليه وآله بالمؤمنين وعدم اتهامه صلى الله عليه وآله المؤمنين بالكذب، ولكن من جهتي أنه حاك عن اشتمال النبي الأعظم واتصافه بهذه الصفة الحميدة، أعني صفة حسن الظن بالمؤمنين وعدم اتهامهم بالكذب. جواب: ولكن من هذه الجهة فمن هذه الزاوية يكون ممدوحا، ومما يتناسب مع مقام الآية. الله عز وجل إنما مدحه من هذه الجهة من هذه الزاوية لا من جهات أخرى حتى يكون مذموما. المناقشة الثانية للشيخ رحمه الله على الاستدلال بهذه الآية حاصلها أن التصديق، المناقشة الثانية تتعلق بالتصديق، أن التصديق في بعض تقسيماته ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التصديق القولي، ويعني إظهار الصدق لسانا بأن يقول مثلا: سلمنا أنك صادق، أن يقول المقابل: سلمنا أنك صادق، ولكنه هذا المصدق هذا الذي أظهر الصدق لساناً للمقابل ولكنه في مقام العمل لا يتكل على إخبار هذا المخبر وإنما يتحرك في مقام العمل في حيطة تامة من إخباره. هو مصدق بس قولا مو تصديق عملي. القسم الأول التصديق القولي يعني إظهار الصدق لسانا فحسب مو عملا. أما عملا هو في احتياط تام من إخباره. القسم الآخر التصديق العملي ويعني تصديق المخبر عملا وترتيب الأثر على إخباره في مقام العمل والامتثال. يعني مو بس إظهار الصدق لسانا لا عملا نرتب الأثر على منه على ما نصدقه من إخباره من إخبار هذا المخبر. فإذن التصديق العملي يعني تصديق المخبر عملا وترتيب الأثر على إخباره في مقام العمل والامتثال. فمثلا إذا أخبرنا زرارة قائلا بأن الإمام الصادق عليه السلام قال تجب في يوم الجمعة صلاة الجمعة فعند ذلك لا بد من ترتيب الأثر والتصديق العملي. ها الآن جاء نوضح التصديق العملي. فحينئذ لا بد من ترتيب الأثر على إخبار زرارة بمعنى في مقام العمل بمعنى أنه يجب علينا أن نمتثل خارجا صلاة الجمعة. والمراد الآن هذا قسمان للتصديق القولي العملي. هسه خلينا نجي نشوف المراد بالتصديق باب حجية خبر الواحد شنو ما هو والمراد من التصديق في الآية الشريفة ما هو والمراد بالتصديق المبحوث عنه في باب خبر الواحد إنما هو التصديق العملي أي بمعنى ترتيب الأثر على إخبار المخبر في مقام العمل كما في المثال الذي ذكرنا قبل قليل. هذا هو المراد من التصديق المبحوث عنه في باب حجية الخبر بينما المراد من التصديق في الآية المباركة هو التصديق القولي فحسب بمعنى إظهار القبول وليس المراد أبدا وبتاتا من التصديق في الآية المباركة التصديق العملي. إذن فما قصد يعني اللي هو مقصود بباب حجية الخبر لم يقع يعني لم يقع هنا التصديق في الآية الدليل مالي حتى جعل الدليل على شنو حجية خبر الواحد وما وقع لم يقصد. فإن قلت من أين فهمت شيخنا الأعظم أن المراد بالتصديق في الآية هو التصديق القولي للتصديق العملي؟ أجاب الشيخ رحمه الله: وذلك لوجود شواهد على ذلك. يقول أكو عدة شواهد على أن المراد بالتصديق في الآية المباركة التصديق القولي ليس إلا، وليس المراد منه التصديق العملي، وهذا ما نقرأه إن شاء الله عندما نقرأ المناقشة الثانية. قال رحمه الله: ومن جملة الآيات التي يستدل بها على حجية خبر الواحد قوله تعالى في سورة البراءة أو سورة التوبة: ومنهم الذين، أي ومن المنافقين، العفو، ومنهم ومن المؤمنين اللي هم المنافقون منهم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله أي يصدق الله ويصدق للمؤمنين. مدح الله، من هنا يبدأ تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد. قال: مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بتصديقه للمؤمنين، بل قرنه بالتصديق بالله جل ذكره. فإذا كان التصديق حسنان يكون واجبا، هذه العبارة المقتضبة، فإذا كان التصديق حسنان بتوسط الآية، وإذا ثبت حسن التصديق بتوسط الآية نثبت بطريق الإجماع المركب وجوب تصديق المؤمنين. وبينت لكم كيف نثبت وجوب تصديق المؤمنين بمن بطريق الإجماع المركب. إذن الآية المباركة مع الضميمة تدل على ماذا؟ تدل على المدعى. ثم قال: ويزيد، هذا هو الشاهد. قلت بعد ذلك المستدل أقام شاهدا، فالعبارة اللي في تقريب الاستدلال كما عرفتم عبارة مقتضبة، ولا توضيحها، هذا اللي وضحت لكم تقريب الاستدلال بالآية المباركة على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. الآن المستدل يقيم شاهد على هذا المطلب، يقيم شاهدا على هذا المطلب، يقول: ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا ما رواه، ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا ما رواه في فروع الكافي، أي ما رواه الشيخ الكليني في فروع الكافي في الحسن، يعني في الحديث الحسن بمن؟ بابن إبراهيم، ونقراها على نسخة أخرى بإبراهيم ابن هاشم. هذا قد إشارة مقتضبة. هناك في علم الدراية في التقسيم الرباعي للحديث، القسم الثالث من أقسام الحديث هو الحديث الحسن، وضابطه من إذا كان راوي إماميا ممدوحا ولكنه لم يرد في حقه توثيق صريح من قبل رجال أصحابنا. فإذا أحرزنا إمامية الراوي وأحرزنا أنه ممدوح وأنه وردت في حقه عبارات المدح وليس العبارات التوثيق، فعند ذلك يكون هذا الحديث ماذا؟ حسنا أو حسنا، يعني يدرج الحديث في القسم الثالث. قال هنا وغير الشيخ الأعظم غير تعبير الشيخ الأعظم يعبرون أحيانا يقولون في الحسن بإبراهيم بن هاشم، يعني جاي يبينون السبب ليش هذا الحديث حسن، يقول بسبب إبراهيم بن هاشم، يعني بسبب ورود هذا الراوي اللي هو إبراهيم بن هاشم في سنده. وإبراهيم بن هاشم إمامي بلا شك ولا ريب، وأنه ممدوح بلا شك ولا ريب، أما أنه ثقة، يعني ثقة بالمعنى الدراية، يعني هل هناك عبارات توثيق في حقه؟ لا، لم تصدر في حقه عبارات التوثيق. فهنا التعبير الدارج، التعبير الرائج في ألسن المحققين، يقولون هذا الحديث حسن بإبراهيم بن هاشم. وإن كان بعض المحققين لما يجي عليه هيك حديث في سند إبراهيم بن هاشم يعبر عنه بمن بالمعتبر، ما يعبر بهذا التعبير الدارج الحسن بإبراهيم بن هاشم. لذلك راح تقرؤون في كثير من المصادر الفقهية من قبيل بعض حواشي اللمعة مثلا وغيرها، يقولون ورد في الحديث الحسن بإبراهيم بن هاشم، فهذا معناه شنو؟ معنى أن هذا الحديث حسن، والوجه في كونه حسنا بورود إبراهيم بن هاشم في سنده. قال ما رواه في فروع الكافي في الحسن بإبراهيم بن هاشم أنه كان لإسماعيل ابن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه دنانير. إسماعيل كان لديه مقدار من الدنانير، ورأى رجلا يريد أن يذهب إلى اليمن للتجارة، فاستأمنه على تلك الدنانير، ويعني أعطاه هذه الدنانير اللي تحت يديه كلها علما لذلك الرجل الذاهب إلى اليمن لأجل التجارة. وكان إسماعيل قد سمع من المسلمين، قد سمع بأن هذا الرجل شارب خمر، ثم اتفاقا لم يرجع ذلك الرجل شيئا من الدنانير إلى إسماعيل، وصرف تلك الدنانير إلى آخرها، وصرف تلك الدنانير إلى آخرها، ولم يرجع شيئا من الدنانير إلى إسماعيل. فلما بلغ هذا الخبر إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لولده يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال ولده سمعت الناس يقولون أنه شارب الخمر. فقال الإمام قال يا بني إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن، شاهدنا ويؤمن للمؤمنين، وفسر الإمام لولده قال يصدق الله، وبعد يعني مثل ما أنت تصدق بالله صدق بالمؤمنين، رتب الأثر على كلامهم، يعني يوم اللي قالوا لك بأن هذا شارب الخمر لا تستأمنه، المفروض ماذا؟ المفروض مصدق، المفروض مرتب الأثر على قول المخبر. يعني شنو مرتب الأثر على قول المخبر؟ يعني ما كنت تذبح دنانيرك علما لذلك الرجل الذي هو شارب الخمر، وأن شارب الخمر لا يكون موردا علما للأمانة والاستئمان. إذن هذه الرواية تشهد على ماذا؟ تشهد على أن الإنسان ينبغي له أن ماذا؟ أن يرتب الأثر على إخبار المخبر وأن يصدق المخبر. فالإمام قال لولدي أنه أنت ليش ما صدقت قولهم؟ ليش ما رتبت الأثر على كلامهم؟ يوم أن قال لك يوم أن أخبروك بمن بأنه رجل شارب الخمر؟ قال
بل أنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون. فقال: يا بني، إن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول، يعني الإمام الصادق جاي يفسر هذه الآية، يقول يعني الباري، يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. إلا أن الشيخ الأعظم يناقش في الاستدلال بهذه الآية، قال: ويرد عليه أولا أن المراد بالأذن سريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع، لا من يعمل تعبدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه. فإن قلت أن الآية في مقام المدح، وكون الإنسان سريع الاعتقاد والتصديق صفة مذمومة، فكيف ما تستحق المديح؟ فإذا شلون نفسر الآية بهذا المعنى؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذا التساؤل المقدر بقوله: فمدحه أو فمدحه صلى الله عليه وآله بذلك، يعني أن الله تعالى مدح نبيه بذلك لحسن ظنه صلى الله عليه وآله بالمؤمنين وعدم اتهامهم بالكذب. فحيث أن هذا يكشف ويحكي عن أن النبي صلى الله عليه وآله مشتمل ومتصف بهذه الصفة الحميدة، فمن هذه الجهة يكون ممدوحا. المناقشة الثانية، قال: أن المراد من التصديق في الآية المباركة ليس المراد منه ذاك التصديق اللي في باب حجية الخبر الواحد حتى يكون هذا دليل على ما نحن فيه، بل المراد من التصديق في الآية التصديق القولي ليس إلا، وليس التصديق العملي حتى أن ينفعني وين في باب حجية الخبر الواحد. قال: أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر، ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره، أي آثار المخبر به عليه، أي على المخبر به. يعني شنو؟ إذا نشيل هالعبارة، ليس المراد من التصديق في الآية التصديق العملي، هذا معنى التصديق العملي، جعل المخبر به واقع وترتيب جميع آثاره عليه، هذا معنى التصديق العملي. فيقول: ليس المراد من التصديق في الآية التصديق العملي، بل المراد منه التصديق القولي. إذن الآية أجنبية عن منه؟ أجنبية عن باب حجية خبر الواحد. فإن قلت: من أين عرفت شيخنا الأعظم أن المراد بالتصديق في الآية التصديق العملي؟ الآن راح يقيم شواهد. يجيب الشيخ رحمه الله: هناك شواهد على ذلك، أي على أن المراد بالتصديق ماذا في الآية؟ التصديق القولي وليس العملي. من يبدأ منا؟ إذ لو كان، جواب لهذا السؤال: من أين عرفت شيخنا الأعظم أن المراد بالتصديق في الآية التصديق العملي؟ قال: إذ لو كان المراد به بالتصديق ذلك، يعني منه التصديق العملي، لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم أذن خير علما لجميع الناس. الشاهد الأول، أن الآية المباركة قالت: هو أذن خير لكم. يعني شنو؟ يعني أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع المؤمنين حتى المنافقين، باعتبار أن المراد من المؤمن في الآية الأعم، من المؤمن الظاهري والباطني. المؤمن الظاهري يعني صورة وظاهرا مؤمن، ولكنه في الباطن ماذا؟ منافق. المؤمن الباطني يعني المؤمن الحقيقي، يعني ظاهرا وباطنا هو مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله. خب، فالآية قالت أذن خير لكم، يعني أنه صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع المؤمنين ومنهم المنافقون أو حتى المنافقين. ومتى يكون صلى الله عليه وآله أذن خير للجميع؟ متى يصير أذن خير للجميع؟ إذا كان المراد من التصديق القولي فحسب، معنى إظهار القبول لسانا للمؤمنين، لا أن يراد من التصديق العملي. وإلا لو أريد بالتصديق التصديق العملي لما كان صلى الله عليه وآله أذن خير للجميع، بل يكون أذن خير بالنسبة للبعض، وأما بالنسبة للبعض الآخر لم يصر أذن خير، بل لا يصير أذن شر له. مثال ذلك، مثلا لو أخبره زيد بأن بكرا شرب الخمر مثلا، فهنا لو أراد أن يصدق المخبرين عملا، وش تقولون أنتو؟ هو الشيخ يقول أنا جاي أركز أن المراد تصديق قولي بس، ما إلى ربط بالعملي. أما إذا تريد تقول عملي راح شيء يصير، ما راح يصير أذن خير للجميع، يصير للبعض أذن خير وللبعض الآخر شيء يصير أذن شر. كيف في هذا المثال؟ أخبره زيد بأن بكرا شرب الخمر، فهنا لو أراد أن يصدق المخبرين عملا فعند ذلك يستلزم التناقض والتهافت. إذا يريد يرتب الأثر على إخبار زيد يكون ماذا؟ أو المثال هكذا، أخبره زيد بأن بكرا شرب الخمر وجاء بكر وأنكر ذلك، هذا يكون تضيفوه في ذهنكم، وجاء بكر منكرا ذلك وأنكر ذلك، يعني أنكر بأنه قد شرب الخمر. فهنا لو أراد، يعني هذا الذي أخبر، لو أراد أن يصدق المخبرين عملا لاستلزم التناقض والتهافت، وإذا يريد يرتب الأثر على إخبار زيد يكون يروح يقيم الحد على منهم؟ على بكر. من يريد يقيم الحد على بكر جاي ينكر، فهم كن يرتب الأثر على إنكاره، وجاي يخبر يقول لا أنا ما شربت الخمر أبدا، فهم كن يصدق عملا، فلازم شنو؟ لازم يرد ماذا؟ يرد، فمرة يحكم بوجوب الحد ومرة في نفس الوقت يحكم بمن؟ بعدم وجوب الحد، وهذا تهافت وتناقض. وأما إذا أراد أن يصدق زيدا عملا، لو أراد أن يصدق زيدا في إخباره عملا فماذا؟ فلا بد أن يقيم الحد على بكر، لازم يرتب الأثر على إخبار زيد وأن هذاك شرب الخمر، فكون يقيم الحد على بكر. فإذا أقام الحد على بكر وما راد يصدق بكر عملا، قلنا بس منه بس زيد، فإذا أقام الحد على بكر فهنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صار أذن خير لزيد فحسب، للمخبر الأول. أما بالنسبة للمخبر الثاني بين قوسين المخبر عنه يعني باكر، فلم يكن بالنسبة إليه أذن خير، بل كان أذن شر، ولا سيما خصوصا إذا لم يكن هذا العمل قد وقع منه خارجا، خصوصا إذا زيد مكذب، إذا زيد مكذب على منه متهم بكر بأنه شارب خمر وبالحقيقة هو ما وقع من هذا الفعل، وخصوصا إذا لم يكن ذلك الفعل قد وقع من بكر خارجا، عند ذلك راح يكون محض شر، حتى مو أذن شر، لا محض شر بالنسبة لمن؟ بالنسبة لباكر. فإذا أردنا أن يكون كما في الآية، إذا أردنا أن يكون صلى الله عليه وآله أذن خير للجميع، يعني للمخبر الأول وللمخبر الثاني، شنو؟ فلا بد أن يراد بالتصديق التصديق القولي فحسب، يعني إظهار القبول لسانا، إظهار الصدق لسانا، يعني يجي زيد يظهر إلى الصدق لسانا، من يجي بكر يقول أنا ما شارب خمر أيضا يظهر ماذا؟ يظهر الصدق لسانا. ثم ايش قلنا في القبول في التصديق القولي؟ مو قلنا بالنسبة لذاك في مقام العمل شي يكون؟ يكون في حيطة تامة، بل هو لسانا يظهر القبول لبكر، ولكن هالمقدار يطف اعتناء المن لكلام لإخبار زيد وأن هذا قد شرب الخمر، فعند ذلك في بعض تصرفاته ومعاملاته يأخذ منه شنو؟ الحذر والحيطة. أما لسانا ماذا؟ حسب الآية لا يصدق للمؤمنين، يعني يظهر الصدق لسانا. هذا قال إذ لو كان المراد بالتصديق ذلك، يعني من ذلك؟ يعني التصديق العملي، لم يكن صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع الناس، إذ لو أخبره أحد بزنا أحد، أخبره زيد بأن بكرا قد زنى أو قد شرب الخمر أو قد قذف زوجته أو أن بكرا قد ارتد صار كافرا فصدقه، إجا هذا صدق زيد، من صدقه يعني شنو؟ فقتله، ويرتب الأثر، فقتله النبي أو جلده، قال لم يكن في سماعه ذلك الخبر، شنو؟ لم يكن في سماعه ذلك الخبر خير للمخبر عن، يعني المن لبكر، للمخبر عن يعني اللي هو المقتول، قتل بعد راح، أو المجلد وقيم الجلد عليه، بل كان محض الشر له، خصوصا مع كذب الخبر، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه، أي من المخبر عن من بكر في الواقع. نعم يكون هذا خيرا للمخبر، بل للمخبر الأول يكون خيرا، نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله، وإن كان منافقا، حتى وإن كان هذا المخبر منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله على ما يقتضيه الخطاب في الآية، في لكم الآية قالت لكم، يعني جميع المؤمنين حتى المنافقين. فثبوت الخير، الشيخ يقول إذا أردت أن يثبت الخير للجميع وأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع الناس، فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه، أي لكل من زيد وبكر في مثالنا، لا يكون إلا إذا كان المراد من التصديق التصديق القولي، يعني إلا إذا صدق المخبر، بمعنى إظهار القبول لسانا فقط، بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وعدم طرح قوله رأسا. لكن في مقام العمل شلون؟ قال مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التام، بالنسبة إلى المخبر عن إيه هالمقدار أكو شمة إخبار عنه بأنه شارب خمر، فأنا أكون مع حذر وياه، بس يما أظهر القبول. قال الاحتياط التام بالنسبة للمخبر عن، فإن كان المخبر به السال مضمون، المخبر به يعني شرب الخمر مثلا في مثالنا، المخبر به، فإن كان المخبر به مما يتعلق بسوء حال باكر، بسوء حال المخبر عنه كأن يقول مثلا فلان شارب الخمر، وهذا قضية شرب الخمر تتعلق بمن؟ بسوء حال منه، بسوء حال الشارب. قال فإن كان المخبر به مما يتعلق بسوء حاله فشي يسوي له بالظاهر؟ ما يؤذي في مقام الظاهر، ما يؤذي، وإنما يظهر الصدق له لسانا، لا يؤذيه في الظاهر. يعني شنو لا يؤذيه في الظاهر؟ يعني بالضرب وإقامة الحد. لكن في مقام العمل شي يكون، لكن يكون على حذر منه في الباطن كما كان هو، يعني منه إظهار قبول الخبر من الناس مع عدم إيذاء المخبر عنه، مع عدم إيذائه في الظاهر، ولكن الاحتياط في الباطن. يقول هذا هو مقتضى منه، هو مقتضى المصلحة في حكاية إسماعيل المتقدمة. يعني أنت المفروض هذا الرجل الذي جاءك وطلب منك هذه الدنانير، وأنت قد سمعت الناس، سمعت المؤمنين قالوا لك وأخبروك بأنه شارب الخمر، فأنت المفروض في مقام الظاهر ماذا؟ كون تظهر القبول له لسانا وإن شاء الله وخدمتك وكذا، ولكن في الباطن لا تكون في مقام الاحتياط. يعني مو يما تقول له أنت شارب خمر أنا ما أعطيك، لا، أنت قل له أنت كذا وأنت كذا، ولكن الآن فعلا ما عندي جو إيدي من يصير أعطيك كذا، ولكن في الباطن يكون في ماذا؟ في حذر واحتياط تام منه. يعني شنو؟ يعني لا يستأمنه الدنانير، وكأن الإمام يقول له كان عليك في مقام العمل أن لا تستأمنه الدنانير، أن لا تجعل الدنانير، ما كان ينبغي لك أن تجعل الدنانير في يديه، بل في مقام الظاهر أظهر له القبول لسانا والصدق لسانا، لكن في مقام الباطن وبينك وبين نفسك لا كن في احتياط معه. ويؤيد هذا المعنى، هذا الشاهد الثاني على أن المراد بالتصديق ماذا؟ التصديق العملي. ما عن تفسير العياشي؟ طب هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله.